أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم يسر ولا تعسر. انتهى بنا الكلام في الدرس السابق إلى المسألة الثانية من مسائل أحكام التقليد، وفي هذه المسألة سيتناول قضية سن التكليف سواء كان في الذكر أم الأنثى، فإنه قد تقدم أنه يجب على كل إنسان أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط لأجل إحراز تطبيق الأحكام الشرعية المتوجه إليه، بعد أن بين أن الطريق الثاني وهو طريق الاحتياط طريق في بعض الأحيان يكون متعسرا أو متعذرا. فبعد أن انتهى من بيان هذه المسألة سيأتي إلى بيان أنه من هو الذي يجب عليه التكليف، أي من هو الذي يجب عليه أن يؤدي هذه الأحكام، بحيث أنه إذا أراد أن يؤديها يحتاج إلى أن يقلد مجتهدا ليفرغ ذمته من هذه التكاليف، حيث أن البشر على أصناف، فمنهم الصغير ومنهم الشاب ومنهم الكبير ومنهم الذكر ومنهم الأنثى. فمن هو الذي يجب عليه أن يؤدي هذه الأحكام؟ هل هو الإنسان منذ ولادته أم لا؟ هناك سن تكليفي إذا وصل إليه الإنسان يكلف بهذه الأحكام. السيد هنا يبين أن الإنسان ليس عندما يولد تتوجه إليه التكاليف، أي ليس بمجرد ولادته يكون هو مكلف بالأحكام الشرعية. فالطفل ذو اليوم الواحد أو السنة الواحدة أو الثلاث سنوات أو الست سنوات أو التسع سنوات هذا غير مكلف بالأحكام الشرعية، فهو لا يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الحاج ولا يجب عليه إلى آخر الأحكام. وإنما إذا وصل الإنسان إلى سن معين فإنه حين ذاك يكون مكلفا ويجب عليه أن يؤدي هذه الأحكام. وهنا حيث أن الإنسان على صنفين، فهو متكون من ذكر وأنثى، فإن سن التكليف في الأنثى يختلف عن سن التكليف في الذكر، حيث أن الشارع قال أن سن التكليف في الأنثى يبدأ حينما تكمل الأنثى 9 سنوات هلالية. والسنة الهلالية المقصود بها هي السنة الهجرية، أي التقويم الهجري، فيحسب الإنسان عمر هذا المولود إن أكمل 9 سنوات بالتقويم الهجري، التقويم الذي يعتمد على في حسابه على خروج الهلال وانتهاء دورة القمر. فهنا إذا أكملت الأنثى 9 سنوات هلالية لتكون هذه الأنثى قد بلغت سن التكليف الشرعي، فيجب عليها حين ذاك التقليد والقيام بالتكاليف الشرعية في يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم ويجب عليها الحج إذا كانت مستطيعة، ويجب ويجب إلى آخر الأحكام. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الأنثى. فالأنثى علامة بلوغ سن التكليف الشرعي هو أن تكمل 9 سنوات هلالية، أي عند إكمالها السنة التاسعة الهلالية ودخولها في السنة العاشرة. بمجرد أن تدخل في السنة العاشرة قد تكون قد أكملت. أما بالنسبة إلى الذكر فإن بلوغه سن التكليف يمكن معرفته بطرق 3، إما أن يكون عن طريق ظهور الشعر الخشن في منطقة العانة، أي أن الذكر عندما يكمل مثلا 14 سنة أو 13 سنة أو 15 سنة أو في سن 15، إذا ظهر على العانة، العانة وهي المنطقة المسطحة فوق العضو الذكري، هذه المنطقة الظاهرة التي هي أسفل السرة تقريبا بـ4 أصابع، والتي هي بين القضيب وبين السرة، هذه المنطقة أي منطقة العضو وما يدور حول العضو، وهي منطقة الخصيتين، هذه المنطقة إذا ظهر الشعر الخشن فيها، هنا يكون الذكر قد بلغ سن التكليف الشرعي، لا بمجرد ظهور الشعر الناعم، فإن ظهور الشعر الناعم لا يكون علامة على بلوغ الذكر لسن التكليف. هذه العلامة الأولى. فإذا فقدت هذه العلامة ننتقل إلى علامة أخرى، وهي أنه ظهور خروج المني من الذكر. فإنه إذا متى ما خرج السائل المنوي من الذكر، سواء كان بالاحتلام أو في اليقظة، كما لو أنه ذلك الذكر قد احتلم في المنام فأمنى، أي خرج منه السائل المنوي. السائل المنوي هو عبارة عن سائل أبيض كالحليب. هذا السائل الأبيض عند خروجه يؤدي إلى إثارة الشهوة والفتور في الإنسان. إذا كانت هذه العلامة قد ظهرت عليه، فيكون هذا الذكر قد بلغ سن التكليف الشرعي حتى وإن لم يكمل 15 سنة هلالية. هذه العلامة الثانية. والعلامة الثالثة وهي أن يكمل الذكر 15 سنة هلالية، أي يكمل هذه 15 سنة هلالية ويدخل في السنة 16 الهلالية. فهنا أي واحدة من هذه الأمور، من هذه العلامات حصلت، يكون هذا الذكر قد بلغ. فلو خرج السائل المنوي منه قبل أن يبلغ 15 سنة هلالية، قبل أن يكمل 15 سنة هلالية، فهنا هذا الذكر يكون قد بلغ. أو خرج الشعر الخشن في منطقة العانة قبل أن يكمل 15 سنة هلالية، فهذا الذكر يكون قد بلغ. أما إذا لم يظهر الشعر الخشن قبل إكمال 15 هلالية، قبل إكمال 15 سنة هلالية، أو لم يخرج السائل المنوي منه لا بالاحتلام ولا في اليقظة قبل أن يكمل 15 سنة هلالية، فهنا لا يكون بالغا إلا أن يكمل 15 سنة هلالية. فبعد أن يكمل 15 سنة هلالية، حتى وإن لم يظهر الشعر الخشن في العانة، وحتى وإن لم يظهر السائل المنوي منه، فإنه بمجرد إكماله 16 سنة هلالية يكون هذا الذكر قد بلغ سن التكليف الشرعي، فيكون واجب عليه أن يؤدي الأحكام الشرعية الموجهة إليه، وقد من صلاة وصوم وحج إن كان مستطيعا إلى آخر الأحكام الشرعية. فإنه في بلو عندما يبلغ الخم عندما يبلغ السنة السادسة السنة السادسة عشر الهجرية، أي بعد أن يكمل السنة الخامسة عشر هجرية، يكون قد بلغ شرعا. وهنا يقول له الشارع: الآن أنت مكلف تجاه تلك الأحكام الشرعية. إذن سن التكليف الشرعي يختلف في الأنثى عن الذكر. في الأنثى بلوغ الأنثى سن التكليف الشرعي يكون بإكمالها 9 سنوات هلالية ودخولها في السنة العاشرة، هذه هي العلامة. أما في الذكر فهناك علامات 3، إذا حصلت إحداهما يكون هذا الذكر قد بلغ سن التكليف الشرعي. لذلك قال: مسألة سن التكليف في الأنثى يبدأ من حين إكمالها 9 سنوات هلالية، وفي الذكر من حين إكماله 15 سنة هلالية، ولكن لو نبت له الشعر الخشن في منطقة العانة، أو خرج منه السائل المنوي بالاحتلام أو في حال اليقظة قبل أن يكمل سن 15، اعتبر بالغا شرعا. إذن السيد يقول: إما بإكمال 15 سنة هلالية يكون هذا الذكر قد بلغ، وإما أنه إذا حصل العلامتان الأخريان قبلها إكماله السنة 15 الهلالية يكون أيضا بالغا. فليس العلامة الوحيدة هو إكمال 15 سنة هلالية، لا، إذا حصلت تلك العلامتان قبل ذلك فيكون أيضا بالغا. هذه المسألة التي تناولت قضية سن التكليف بالنسبة إلى المكلف الذي يجب عليه أن يأتي بالأحكام الشرعية، والذي يجب عليه أن يقلد. المسألة الثالثة هنا تتناول قضية المجتهد للتقليد، وأنه ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في ذلك المجتهد حتى يكون مؤهلا لأن يقلده الناس ويرجعوا إليه في أخذ أحكامهم منه. السيد يقول: الشروط هي: الشرط الأول البلوغ، أي أن هذا الإنسان حتى يكون صالحا للتقليد ويكون مؤهلا للتقليد لا بد وأن يكون بالغا لسن التكليف الشرعي، أي أنه بعد بلوغه سن التكليف الشرعي إذا كان مجتهدا يكون مؤهلا علما للتقليد. أما إذا كان قبل بلوغه سن التكليف الشرعي فلا يكون مؤهلا لأن يكون مرجعا للتقليد. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، والعقل هنا المراد به هو عدم الجنون، أن لا يكون هذا الإنسان الذي قام بدراسة الأحكام الشرعية ووصل إلى مرحلة الاجتهاد أن لا يكون قد جن، فإنه هذا الإنسان لو درس ووصل إلى مرحلة الاجتهاد ولكن بعد ذلك عرض عليه الجنون فإنه لا يكون هذا المجتهد صالحا ومؤهلا لمن للتقليد، فلا يكون صالحا للتقليد ولا يجوز تقليده، لأنه لا يدرك ولا يعي ما يقول. فإن الإنسان الذي يسيره هو العاقل، والذي يحدد له الصواب من الخطأ هو العقل. فإذا كان فاقدا للعقل لا يمكن للإنسان اتباع ذلك المجنون. هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث وهو الذكورة، أن يكون المجتهد الذي يجب الرجوع إليه أن يكون ذكرا وليس بأنثى، فإن الأنثى لا تصلح أن تكون مرجعا للتقليد، لا لنقص في الأنثى وليس انتقاصا من الأنثى، وإنما لأن هذا الأمر من الأمور التي فيها عبء كبير ومسؤوليات هي ثقيلة لا يمكن للمرأة أن تتحملها مثلما يكون الرجل قادرا على تحملها. فلذلك يشترط في هذا المجتهد أن يكون من الذكور لا من الإناث. هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع طهارة المولد، أي أن يكون الإنسان متولد من الطرق الشرعية لا من الطرق الغير شرعية، أي أن يكون هذا الإنسان مولود من الذكر والأنثى اللذين حصل بينهما علقة زوجية شرعية، أي حصل بينهما قبل المقاربة عقد شرعي سواء كان دائم أو منقطع. فإذا حصل هذا العقد وبعد ذلك تولد هذا الذكر من هذه العلاقة الشرعية الصحيحة، فهنا هذا الولد إذا درس وبلغ يكون صالحا لأن يكون مجتهدا. أما الإنسان الذي يكون متولدا من علاقة غير شرعية كأن يكون متولدا من الزنا والعياذ بالله، فهذا الإنسان الذي يكون مولود من زنا من علاقة غير شرعية فهذا لا يكون صالحا للتصدي للاجتهاد وللمرجعية. هذا الشرط الرابع. والشرط الخامس وهو أن يكون هذا الإنسان مؤمنا بالله ورسوله والأئمة الاثنا عشر من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالمراد بالإيمان هنا ليس الإيمان بالمعنى الأعم، فإن الإيمان يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى أنه الإيمان بالله ورسوله، وهو كل إنسان قد نطق الشهادتين وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يطلق عليه المؤمن بالمعنى الأعم. وهناك إطلاق آخر للإيمان ويسمى الإيمان بالمعنى الأخص، أي وهو أن يكون مؤمنا بالله ورسوله والأئمة الاثنى عشر. فالمجتهد الذي لا بد وأن يكون مرجعا للتقليد هو من كان مؤمنا بالله ورسوله والأئمة الاثنى عشر، أي الأئمة الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال إن من بعدي 12 خليفة، وقد سماهم وهم كل من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وولداه الحسن والحسين، وتسعة من ذرية الحسين وهم علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن العسكري ابن علي الهادي والحجة الخلف الهادي المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا كان مؤمنا بهؤلاء الاثنى عشر بالإضافة إلى إيمانه بالله ورسوله فهذا يعتبر مؤمنا بالمعنى الأخص ويكون صالحا للتقليد. أما إذا كان لا يعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يكون صالحا لهذا المنصب بأن يكون مرجعا للتقليد في مذهب أهل البيت. هذا الشرط الخامس. والشرط السادس العدالة، ونعني بالعدالة وهو الاستقامة على خط الإسلام وعدم الانحراف عنه، أي أنه يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى بأن لا يترك واجبا ولا يرتكب محرما. فإذا كان هذا الإنسان صانعا لنفسه عن المحرمات ومؤديا لما يجب عليه من الأحكام الشرعية فهنا يكون صالحا لأن يكون مرجعا. أما إذا كان من الأشخاص الذين يستهينون بالذنوب ويرتكبون المحرمات أو يتركون الواجبات فإنه لا يكون صالحا لهذا المنصب. هذا الشرط السادس. والشرط السابع وهو الضابط، ونعني بالضابط وهو أن لا يكون هذا الإنسان الذي تصدى لهذا المنصب كثيرا للخطأ والنسيان والغفلة في مجال اختصاصه وهو الفقه، فإنه إذا كان هذا الإنسان كثير الخطأ والنسيان والغفلة في مجال اختصاصه فإنه لا يكون صالحا. نعم، يمكن أن يعرض عليه الخطأ في حالات نادرة، في حالات قليلة جدا، أو ينسى في بعض الحالات القليلة، نعم، أما أن يكون كثير الخطأ وكثير النسيان وكثير الغفلة فهذا لا يكون صالحا لهذا المنصب. إذن هذه شروط سبعة، إذا توفرت في هذا الشخص يكون هذا الشخص صالحا لأن يتصدى لهذا المنصب. لذلك قال: مسألة يتأهل المجتهد للتقليد إذا توفرت فيه الأمور التالية: أو الأول البلوغ، والثاني العقل، والثالث الذكورة، والرابع طهارة المولد، بأن نعني بأن تكون ولادته قد تمت وفق الضوابط الشرعية من غير سفاح، أي من غير زنا. والشرط الخامس الإيمان، والمقصود به بأن يكون من أتباع مذهب الإمامية الاثنا عشرية، أي أن يكون مؤمنا بإمامة الأئمة الاثنا عشر الذين نص عليهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسماهم بأسمائهم وكناهم. الشرط السادس العدالة، ونعني بها الاستقامة على خط الإسلام وعدم الانحراف عنه، بأن الباء هنا بيانية يبين كيف يكون الإنسان مستقيما على خط الإسلام وعدم الانحراف عنه. قال: ونعني بها، أي نعني بالاستقامة، بأن يؤدي ما هو الواجب عليه في الشريعة ويتجنب ما هو المحرم عليه فيها، بأن يؤدي الصلاة ويؤدي الخمس ويؤدي الزكاة ويؤدي الصوم ويتجنب عن الكذب والغيبة والزنا وأكل الحرام وما شاكل ذلك من المحرمات وقتل النفس المحترمة. والشرط السابع الضبط، قال ونعني به أي نعني بالضبط أن لا تعرض عليه كثيرا حالات الخطأ، أي لا تعرض عليه حالات الخطأ كثيرا، ليس نادرا. نعم، كل إنسان معرض لأن يخطأ أحيانا، ولكن أن يكون خطاء لا. أما إذا كان في حالة نادرة فهذا ليس بمانع. بعد، والنسيان والغفلة، بأن يكون كثير النسيان وكثير الغفلة. فإذا كان كثير الخطأ أو كثير النسيان أو كثير الغفلة فهنا لا يكون صالحان. قال فيما يمس اختصاصه الفقهي، يعني أن لا يكون كثير النسيان في اختصاصه، لا أنه يكون كثير النسيان في غير اختصاصه. فنحن لا نريد منه أن يكون غير غافل في مجالات أخرى، أن لا يكون كثير الغفلة في مجالات أخرى، لا، نحن نريد منه أن لا يكون كثير الغفلة وكثير النسيان في اختصاصه، وإن كان كثير الغفلة وكثير النسيان في أمور أخرى، أما في مجاله هو غير كثير الغفلة وغير كثير النسيان وغير كثير الخطأ، بأن كان ذاكرا للأدلة التي يستنبط منها الأحكام الشرعية، ملتفتا إلى الأحكام الشرعية وأدلتها، ولا يخطأ فيها، فهنا يكون صالحا للتقليد. وإن كان يخطأ في بعض الأمور الأخرى غير اختصاصي فذلك الأمر لا يضر في اعتلائه لهذا المنصب. هذه بالنسبة إلى الأمور التي يجب أن تتوفر في المجتهد. بعد ذلك سنتحدث إن شاء الله عن مسألة إذا تعدد المجتهدون الذين تتوفر فيهم الشرائط، فمن هو الذي يجب علينا أن نقلده من هؤلاء المجتهدين الذين قد اختلفوا فيما بينهم في الفتوى والذين تتوفر فيهم الشرائط؟ هذا ما سيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.